محمد
وآل محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل الشروع في هذا الدرس، وهو سبل السلام، اللي هو الرسالة العملية لسماحة المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي، نحتاج أن نقدم بعض المقدمات إن شاء الله قبل الشروع في الدرس إن شاء الله تعالى. بعض الأمور اللي نحتاجها يعني كمقدمة، بعضها إن شاء الله مو في هذا الدرس فقط، في أغلب الدروس، فنذكرها إن شاء الله تعالى على شكل نقاط. المقدمة الأولى حتى شوي نشحن الهمة ونستنهض الهمم، يبين شيء من فضل العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وردت عدة آيات وعدة روايات تشير إلى ثواب ومنزلة طالب العلم عند الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة. من الآيات المباركة في فضل العلم قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه الآية تقول أنه ماكو مساواة، أكو ترجيح لأهل العلم على غير أهل العلم. الآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي إنما في اللغة العربية إشارة تقول من أدوات الحصر، فكأنه حصرت الخشية الحقيقية لله تبارك وتعالى من تجي من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعد من الآيات المباركة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ودرجة الإنسان بحسب درجة علمه، فكلما الإنسان ارتقى في علوم أهل البيت ترتفع درجته عند الله تبارك وتعالى. لكن هذه الآيات، ورح نشير إلى الروايات، وعندنا تعليقة بالختام أنه نقول هذه كلها مشروطة بشرط إن شاء الله تعالى، وهو شرط الإخلاص لله تبارك وتعالى. من الروايات، والتفتوا إليها جيدا أيها الأخوة، هذه روايات صراحة يعني عجيبة في ثواب وفضل طلب العلم. فعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم صل على محمد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين. جعلنا الله تعالى وإياكم من المتعلمين. فوالذي نفسي بيده، أول شيء النبي صلى الله عليه وآله صادق القول، ما يحتاج يقسم، لكن هذا القسم لأجل أنه يريد يأكد المسألة. النبي صادق في قوله، يريد يأكد المسألة. فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم، يعني يجي باب العالم كناية على المكان الذي يتعلم به، إلا كتب الله له، إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة، وبنى الله له بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على الأرض وهي تستغفر له، ويمسي ويصبح مغفورا له، وشهدت الملائكة إنهم عتقاء الله من النار. عجيب. نصلي على محمد وآل محمد. عجيبة هذه الروايات حقيقة في ثواب ومنزلة طالب العلم. وفي رواية أخرى عن أبي الحسن عن علي بن موسى رضا عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم من مظانه، يعني الأماكن اللي تدرس فيها العلوم وينشر فيها العلم، اقتبسوه من أهله فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة والمذاكرة به تسبيح. تاي طوال جلوسك في هذا المكان المبارك أنت في عبادة دائما، والعمل به جهاد. مو هاي الرواية مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى، لأنه يهوى العلم معالم الحلال والحرام ومنار سبل الجنة ومنار سبيل الجنة عفوا، والمؤنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء. في يوم إذا نجي حربنا شنو يوم حربنا فكرية، هذا اللي يجي مس عقائدك ودينك وهذه. أنت إذا ما كنت على مستوى معين من الثقافة والوعي لا تستطيع رد ذلك. وهاي الرواية المشهورة اللي في زمن الإمام الصادق عليه السلام، اللي دول زمن الإمام الصادق تعرفون فكرة كم راح تأخذونه بالعقائد، دول الملاحدة اللي إحنا يوم نعبر عنهم، اللي اسمه اللي ما يؤمن بوجود الله، الملحدين واللي غيرهم. أي فيجوا الإمام يناقشون الإمام وديهم الطلابي، الإمام مش الطلابي اللي هو هذا الشاب من حكم معروف كان بالمناظرات. الإمام يباوع له بيشوف استدلالات وكذا، هاي يقول له مثل كيف اللي يكلم الناس، أنت لأنه مؤهل واصل إلى هذه المكان وهذه القابلية، أنت تصلح أن تكون مدافعا عن دين الله تبارك وتعالى. وغيرها من الروايات، إحنا حتى لا نأخذ الوقت الكثير، أختم بهذه الرواية. وقال معاوية بن عمار الصادق، هذا معاوية بن عمار أحد الأصحاب، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، سأل السؤال، يقول له رجل راوي لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ واحد عابد مثله بالعبادة وكذا، واحد لا يتعلم العلم ويعلمه الناس. قال إمام الإسلام يجاوب معاوية بن عمار، الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد، أفضل من ألف عابد، دققوا جيدا، أفضل من ألف عابد. وعنه عليه السلام ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى أبيس من موت فقيه. أي كثير من الروايات التي وردت في فضل العلم والتعلم. هذا الأمر الأول باختصار شديد. الأمر الثاني إخوان في بيان أهم الأمور التي يحتاجها طالب العلم في مسيرته العلمية. إحنا كطلبة علم أكو أمور نحتاجها في أثناء مسيرتنا العلمية، وهي أمور يعني لا فقط في درسنا درس الفقه إن شاء الله تعالى، في أغلب الدروس إحنا نحتاج إلى هذه الأمور. الأمر الأول حقيقة أيها الإخوان هو الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. شوفوا إخوان، الإنسان مهما بلغ من العظمة، مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من المعرفة، يبقى هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى في كل آن آن. حقيقة الإنسان ما هي؟ حقيقته الفقر، بصريح الآية المباركة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان مهما كان فهو ماذا؟ فهو فقير، وهذا الفقير لا غنى له عن الغني، لا سبيل له إلا الارتباط بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نستشعر هذه الحقيقة في جميع مفاصل حياتنا. ليش؟ لأنه الإنسان بس يغفل شوية عن هذه الحقيقة ايش راح يصير؟ راح يشعر بمن؟ يشعر بالاستقلال، بالتالي ايش راح يكون؟ راح يكون ما محتاج إلى الله تبارك وتعالى ويستغني عن الله تبارك وتعالى. وهذه هي يعني صراحة ايه، هذا قمة الانحطاط وقمة التسافل حينما يستشعر الإنسان بهذا الشعور وهو الغنى عن الله تبارك وتعالى. فإذا في جميع مفاصل حياتنا نحتاج إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه، وخصوصا وخصوصا طالب العلم في مسيرته العلمية. طالب العلم راح يواجه بعض المصاعب لعله، بعض الأمور المتاعب غيرها من الأشياء، بعض الدروس يجوا صعبة عليه، مستوى جاي، وضع جديد كذا، بعد ما متأقلم، فيعني يحتاج إلى من يستعين به، يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يستعين بالله تبارك، يتوكل عليه توكل حقيقي. زين، والذي يتوكل على الله عز وجل لا يخيب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله هو المعين، هو المسدد، هو الكافي للمهمات. وهاي إشارة مهمة أيضا يا إخوان، إحنا أول ما نقول نتوكل على الله عز وجل نستعين به، هذا مو معناته إنه الإنسان يترك الأسباب الطبيعية ويترك درسه ويترك مطالحته بحجة أنا متوكل على الله عز وجل ومستعين بالله تبارك. لا، يحتاج إلى استعانة وتوكل حقيقيين. ولذلك يعني هذا الاستعانة والتوكل الحقيقي، هذا لا يعني إنه أنت ما تفعل الأسباب الطبيعية، شلون هاي الرواية معروفة عقلها وتوكل، يعني تسوي الأسباب الطبيعية وهذا لا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى. وهي كلمة أخيرة أختم الأمر الأول. الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية يشير كلمة جدا مهمة، يقول له: إلهي وهب لي صدق التوكل عليك. أحيانا الإنسان يتوكل على الله تبارك وتعالى لكنه غير صادق في توكله على الله تبارك، فلا بد أن نتوكل على الله عز وجل توكل حقيقي، والله تعالى هو المعين والمسدد لكل خير. هاي الأمر الأول من الأمور التي يحتاجها طالب العلم في مسيرته، وهي الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. الأمر الثاني، وهذا الأمر جدا مهم لا يقل أهمية عن الأمر الأول، وهو مسألة تنظيم الوقت وترتيب الأولويات. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ونحن بجواره قال: عليكم بتقوى الله ونظم أمركم. مسألة تنظيم الأمر، لا بد أخوان أن نستشعر قيمة هذا العمر اللي إحنا نمتلكه. شنو هسه إذا أريد أن يعني نعطي قيمة ونبين قيمة عمر الإنسان، القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. فإذا ثمن عمرك، قيمة عمرك هذا اللي أنت تعيشه، شنو ثمنه؟ أبسط ثمن له الجنة. وفي آية أخرى: ورضوان من الله ذلك أكبر. شوف قيمة عمرك أيها الإنسان. فإذا كانت هاي القيمة لعمرك، كل إنسان شنو يصرف عمره فيما ينبغي صرفه. في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. ولذلك ورد في أسماء يوم القيامة بماذا سويت يوم القيامة؟ بيوم التغابن. شنو معنى يوم التغابن؟ هو أن يرى الإنسان لنفسه استحقاق. يوم القيامة تروح تشوف نفسه أكو بإمكانك توصل إلى مقام فد مرتبة عالية، ولكن نتيجة تقصير الإنسان وتضييعه لعمره لم يصل إلى ذلك، فيقال عنه مغبون. ليش؟ لأنه ما استثمر عمره ووقت استثمار حقيقي حتى يصل إلى هذه المراتب. فينبغي علينا ونحن في أول يوم لنا في هذه الدراسة الحوزوية أن لا نضيع كل دقيقة من أعمالنا، نستثمرها استثمار حقيقي. إحنا اليوم واحدنا يدقق في صرف أمواله، فمو واحد كل واحد بينا إحنا كعقلاء ما يجيب فلوسه ويشمرها وين ما كان ويصرف وين ما كان، وإنما يدقق في صرف أمواله ويضعها في موضع الصحيح. ولكن كما هو مطلوب منك أن تدقق في صرف أموالك في موضعها الصحيح، لا بد أن تدقق في صرف عمرك وتصرفه فيما ينبغي صرفه، لأن الأموال لم تكن بقيمة العمر. رأس مال الإنسان هو عمره، هو عمره، لا يوجد شيء أثمن من هذا العمر اللي أنت تمتلكه. تكون شنو؟ تصرفه فيما ينبغي صرفه. وهنا يحسن الإشارة إلى مسألة جدا مهم ومناسب أن نطالع سيرة العلماء. هذول اللي إحنا جاي نقرأ كتبهم وندرس كتبهم ونشوف مدى اهتمامهم بالوقت وشون صار. أنت سأي عالم شوف الدنيتاج ما راح تلقاه هو قاضيها يعني عمره يصرفه وين ما كان، لا، وإنما يصرف عمره فيما ينبغي صرفه. شوف يعني مثلا ينقل عن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عنده كتاب اسمه تبصرة المتعلمين، يجوز سامعين بي بعضكم، كتاب فقهي يعني يدرس في الحوزة، كتاب له قيمة. أخوان تدرون هذا شلون ألفه؟ شلون؟ في وحدة أحدى أسفاره، طبعا العلامة الحلي قبل 700 سنة يعني متوفي، وحدة من سفراته طالع كان مسافر، وكان السفر في ذلك الزمان على الخيل أجل الله السامع والإبل. فمن راح واحدة من الأسوار يعني كأنه مرجع ابنه استشكل عليه، قال له: هذا يعني مضيعة للوقت، انه انت كذا، وين رحيت، وين وديت هذا الوقت؟ يقول: من ما رجع ابنه طلع له هذا الكتاب، قال له: انا هذا الكتاب في ألفته في يعني في هذا سفرتي، وهو على ظهر الحمار اجل الله سمعه على ظهر الدابة، وألف ذلك الكتاب، وكان يوم من الكتب التي تدرس في الحوزة، وهو تبصرة المتعلمين. حتى في هذه اللحظات وهو مستثمر لوقته، مستثمر لعمره. وكذلك ينقل عن الشيخ الأنصاري وغيره صاحب الجواهر قصص كثيرة وعديدة، كون احنا نطالع هاي القصص ونشوف يعني الاستثمار الحقيقي شلون كان لهم وشلون وصلوا لنا هذا النتاج. صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر شايفينها تقريبا 43 مجلد في شرح على شرع الإسلام، القصص تقول ابنه يحتضر وهو مشغول بتأليف الجواهر، مات وهو مشغول بتأليف الجواهر، ما ترك وصار هذا الجواهر. كذلك العلامة الأمين كلكم جزء شايفين وسامعين القصص مات اللي تنقل وشون كان يعني في اليوم القصص تنقل 18 ساعة مشغول بالتأليف والبحث والقراءة والكتاب، وسافر إلى دول في سبيل أن يحصل على المصادر. وهذا يعني لنا أسوة حسنة بهم، فكون نطالع سيرتهم ونستفيد منها. هذا الأمر الثاني فيما يحتاجه طالب. الأمر الثالث فيما يحتاجه طالب، كما أدري تعبانين وهذا بس دقيقة إن شاء الله إحنا ما نطول، إنه واحد يسأل سؤال إنه يقول أنا شلون أتقن المادة العلمية، يعني شلون أهضم المادة، شلون ندرس، إحنا دراستنا الحوزوية مثل الدراسة الأكاديمية، كل إحنا أكاديميين كنا ندرس، فهي طريقة الدراسة الحوزوية مثل الطريقة الأكاديمية؟ الجواب لا، تختلف. باختصار شديد حتى الطالب يتقن المادة، هذا اللي استفادناه من أساتذتنا الله يحفظهم إن شاء الله تعالى، إنه الشغلة الأولى إنه أنت تحضر قبل الدرس. هسا شلون أحضر؟ إنه أنت اليوم مثلا إحنا درسنا بهذا المطلب وبهذا الفصل، أنت قبل أن تجي الدرس 5 دقائق 10 دقائق بس اقرأ قراءة، ما يأخذ من وقتك هواي، فالتحضير الجيد قبل الدرس أنت تحضر. اثنين، التركيز أثناء الدرس، أما ما الأستاذ يشرح يقرأ المسألة يكتب كذا، أنت شنو كن بالك كمل، لازم عندك شروط ذهني، هذا في أثناء الدرس. بعد الدرس أنه أنت تكتب اللي فهمته، تقرر أو تتباحث بالمادة زين، إذا صار عندك سؤال استفهام شيء مو واضح أنت تقدر ثاني يوم تسأل بي الإسلام وتناقش فيه سواء كان قبل الدرس أو بعد الدرس. فإذا باختصار التحضير الجيد قبل الدرس، التركيز الجيد أثناء الدرس، التقرير والمباحثة فيما بعد الدرس. الأمر الأخير اللي نحتاجه فيه يعني هذا الدرس نقدم به مقدمة، وهي المنهجية المتبعة في هذا الدرس. إحنا شنو راح نتبع من منهجية إخوان فيما يخص الفقه؟ طبعا أول شيء لا بد أن نتعرف على الغاية المتوخاة من دراسة هذا الكتاب. وأنا إذا أدرس هذا الكتاب شنو الغاية من دراسة هذا الكتاب مثلاً الفقه الوهابي؟ طبعاً قبل بيان الغاية يعني قبل بيان النهج عفواً الغاية نبينها، إنه أنا يعني راح أدرس فقه بالمرحلة الأولى وأدرس فقه بالمرحلة الثانية وأدرس فقه بالمرحلة الثالثة، حد البحث الخارج أنا أدرس فقه، فشنو شو يختلف الفقه مال المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية عن المرحلة الثالثة؟ فلازم نبين الغاية المتوخاة على يعني في مستوى دراستنا لهذا الكتاب. أنا شنو راح أحصل، شنو راح أستفيد من دراسة هذا الكتاب كرسالة عملية؟ طبعا هذا مهم جدا حتى لا إحنا يعني نتأخر بالمادة وبالتالي هذا وقت وإحنا الوقت مهم، ولا إحنا يعني نستعجل وبالتالي ما نعطيكم المعلومة المطلوبة. فالفقه على مستوى الرسالة العملية شنو أهم ما يمكن أن نستفيده على مستوى هذا الكتاب؟ إخوان الأمر الأول إحنا نتعرف على الأحكام الشرعية، نعرف هذا شيء حلال هذا حرام هذا كذا هذا كذا، نتعرف على الأحكام الشرعية على مستوى الرسالة العملية. هذا أول فائدة وأول غاية متوخات من دراسة الفقه للرسالة العملية على هذا المستوى. بعد معرفة يعني من الغايات الأخرى يعني بعد التعرف على الحكم الشرعي، نتعرف شلون نفهم العبارات مال الفقهاء. يعني تعرف الفقيه كاتب الرسالة العملية بلغة يعني تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى واحد يفسرها. ليش؟ حتى أنت إذا قدرت تفهم العبارة مال الرسالة العملية بعد تروح لأي رسالة عملية فقيه آخر تقرأها تشفهها في المشير، يعني تعرف شنو هنا يريد شنو هنا مقصودة بهذا الكلام. فإذا إضافة للتعرف على الحكم الشرعي نتعرف كيف نفهم الكلام الوارد في الرسائل العملية للفقهاء. زين، هذا الغاية الثانية. الغاية الثالثة يصير عندنا معرفة بالأبواب الفقهية، يعني الترتيب مع الرسالة العملية شلون مرتب، يعني المنهجية اللي الفقيه صار عليها بالرسالة العملية، حتى أنت من تحتاج مسألة بهذا وين تروح وين تبحثها. أنا أحتاج مسألة مثلا متعلقة بيع الوقف، إيه بالمعاملات، بس بيا باب، يعني المعاملات فيها 20 باب، أحسنت بيا باب أنا ألقى هاي المسألة. فإحنا شو راح نسوي؟ راح إن شاء الله بالدرس القادم نفهرس الرسالة العملية منين تتكون، يعني نشرح لك الطرق مال إنه شلون توصل للأبواب والمسائل اللي فيها بيا باب تلقاها، هاي كلش مهمة أيضا راح نتعرف عليها على مستوى الرسالة العملية. راح تواجهنا مصطلحات، مصطلح مثلا احتياط الوجوبي، مصطلح الفتوى، مصطلح الأحكام التكليفية، مصطلح الأحكام الوضعية، مصطلح قاعدة الاستصحاب، قاعدة الفراغ. هاي المصطلحات اللي احنا تواجهنا بالرسالة العملية ايضا نتعرف عليها وعلى المراد من عندها. لما المال الفقيه هنا يقول احوط وجوبا، هنا يقول احوط استحبابا، شنو مراده من هذا الاصطلاح؟ فايضا نتعرف على الاصطلاحات الواردة في الرسالة العملية. وكذلك اخيرا نتعرف على ابرز القواعد الفقهية. مثلا هذا مثلا اذا واحد توضى وبعد الوضوء شك في صحة وضوءه، فيقولون الوضوء صحيح لقاعدة الفراغ. شنو معنى قاعدة الفراغ؟ بشكل مبسط، بشكل جدا بسيط نبين شنو معنى المراد من قاعدة الفراغ. فنتعرف على القواعد الفقهية المبسطة. هذه الأمور اللي شنو مطلوب لنا على مستوى الرسالة العملية حتى لا نتأخر دراستنا، يعني ما راح نتعمق كلش، وإنما شنو المطلوب من أذن إن شاء الله تعالى الغاية المتوخاة من دراسة هذا الكتاب نحققها قدر الإمكان بالمستوى المطلوب. يعني شنو هاي النقاط اللي ذكرناها إن شاء الله تعالى. أما ما يخص المنهج المتبع في تدريسنا إن شاء الله تعالى لهذا الكتاب المبارك، أول شيء أنت إن شاء الله تعالى راح ندرب إن شاء الله الدرس القادم ونفتح الكتاب ونشوف اسمه، أنه كل مسألة نجيها نحدد موضوع هاي المسألة. هاي مسألة رقم كذا، هاي على من تسوري، على من تتحدث، لابد أن نحدد أغلب المسائل تحتاج أن نحدد هذا الموضوع. العنوان العام اللي يجمع هاي المسألة شنو نحدده؟ هاي المسألة مثلا تتكلم عن بلوغ الإنسان، حددنا موضوعها. اثنين، أنه نشرح المسألة مع بيان بعض الأمثلة، مع بيان التشجير. أحيانا تكون المسألة طويلة وتحتاج إلى تشجير معين، نشجر المسألة نقسمها على شكل مطالب، نسويها على شكل نقاط حتى شنو؟ حتى يكون فهمها سهل ويسير بالنسبة لنا. زين، أحيانا قلت لك مساعة مثل ما ذكرنا بالبداية أول الكلام، أنه تواجهنا بنفس المسألة أحيانا مصطلحات غامضة نبينها. فإذا الخلاصة بالمنهج المتبع نجعل عنوان لموضوع المسألة، بين الموضوع المسألة علينا تتحدث، نبين المسألة مع ذكر الأمثلة والتطبيقات لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. هذا فيما يخص الأمور اللي نحتاجها في دراستنا لهذا الكتاب. زين، احنا عندنا بعد وقت إن شاء الله تعالى، فنشرح إن شاء الله في المقدمة. نأخذ شيء يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم أبواب الفقه. إخوان، سماحة المرجع دام الله ظله راح يقدم مقدمات قبل الدخول في المسائل الشرعية. هاي المقدمة الأولى وهي في تقسيم أبواب الفقه. زين، قبل بيان أقسام الفقه، سماحة المرجع يبين ما هو المراد من الفقه. هاي الصلاة ولفظ الفقه، شنو المراد من عنده؟ أنت سيجيك واحد يقول لك فقه، إيش تفهم من عنده؟ فسماحة المرجع راح يبين المراد من الفقه في ثلاثة موارد. المورد الأول، ما هو المراد من الفقه في اللغة عند أهل اللغة؟ شنو يعرفون الفقه أهل اللغة؟ حسن. اثنين، بالاستعمال القرآني، شنو مراد القرآن الكريم لما يطلق لفظ الفقه، وكذلك في اصطلاح المتشرع يعني اصطلاح الفقهاء لما يقولون فقه شنو مراتهم من الفقه. فنحن نبين إن شاء الله تعالى الفقه في اللغة.
الفقه لغة.
إيش قلنا الفقه لغة؟ هو الفهم والإدراك والمعرفة، ما شيء تسميه هو الفهم والإدراك. أنت لما ما تفهم شيء شو يقولون؟ يقولون فقهه. فقه الشيء أي بمعنى
فهم
الشيء. أي رواية أنا لطيفة. جاء شخص إعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من يحاسبنا غدا على يوم القيامة؟ يا يحاسبنا يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، الله هو اللي يحاسبنا. قالنا إذا نجونا نحن شنو؟ خلصنا نجينا. النبي صلى الله عليه وسلم قالهم، قالوا فقه الإعرابي. شنو فقه؟ بمعنى عرفه، بمعنى فهمه، بمعنى أدرك سعة رحمة الله وحلم الله تبارك وتعالى. فإذا الفقه هو المعرفة، هو الفهم، هو الإدراك والتوصل إلى حقائق الأشياء. زين، هذا هو معنى الفقه لغة.
هو الفهم
هو هو موجود برسالة عملية، هو الفهم والمعرفة وتوصل لحقيقة الشيء. سهلة، هو أي نفس الشيء، الفهم والإدراك. في تكتب هنا موجود بعد أفضل. زين أخواني، اثنين الفقه في القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما يطلق لفظ الفقه باستعمالات القرآنية شنو مراده؟ وإحنا هسه اليوم عامة الناس من تقول فقه كيف بادر الأذانها الحلال والحرام والأحكام الشرعية، لكن مراد القرآن الكريم غير هذا الجسم، غير المعروف اليوم باصطلاحنا لما نطلق لفظ الفقه. في ما راح نشوف بعض الآيات المباركة. زين، الفقه عبارة بالقرآن الكريم عبارة عن منظومة متكاملة من الأخلاق والعقائد والمفاهيم التي يذكرها القرآن الكريم، متعلقة بالأحكام، متعلقة بالعقائد، بالأخلاق، غيرها في جميع جوانب يعني في جميع جوانب حياة الإنسان. على هاي المنظومة المتكاملة يطلق الفقه، ولا يطلق الفقه على خصوص العالم بالأحكام الشرعية. هاي مسألة كلش مهمة يعني بالاستعمال القرآن وردت كثيرا هذه النقطة، إنه يطلق على الذين لا يؤمنون بالمعاد شبههم، لكن قوم لا يفقهون. زين، هو جاي يتحدث عن المعاد، ليش قال عن لا يفقهون؟ يعني ما يعرفون المعاد. فمعنى الاستعمال القرآني لمعنى الفقه أعم مما نستعمله نحن في اصطلاحنا، وهو خصوص الأحكام الشرعية. خلينا نقرأ هذا المقدار ونعلق عليه، يعني هو مقدمة بسيطة إن شاء الله ما تحتاج إلى شيء. قال بسم الله الرحمن الرحيم: تقسيم أبواب الفقه. فنقدر نكتب عنها أولا الفقه لغة، يعني تقدر شيء عن رقم واحد قوان هم شو كتبوا حتى تستفيدون هاي الفقه إن شاء الله. الفقه في اللغة يعني الفهم والمعرفة والتوصل إلى حقيقة الشيء وتفاصيله من خلال سبر أغواره، لأنه أصل معناه الشق والفدر. هذا هو معنى اللغة، يعني غوص فيه
تتبع.
ها؟ يعني الشق بمعنى انه يعني شق الشيء يعني من اجل الوصول اليه، يعني تبحث بناء على البحث والتحرك نحو الوصول الى حقيقه الشيء. زين، هذا اولا الفقه في اللغه. ثانيا نقدر احنا نكتب من يمنا ثانيا، يعني الفقه في الاستعمال القراني. قال: والمتتبع لموارد الكلمة. يا كلمة، كلمة الفقه في القرآن الكريم يجد أن المراد منها يا هي الفقه معرفة خاصة، وهي المعرفة بالله تبارك وتعالى. التي تضم منظومة كاملة من العقائد والأخلاق والأحكام، ها مو خصوص الأحكام الشرعية مثل ما إحنا اليوم باستعمالنا المتعارف اللي هي بس أحكام شرعية. فحينما يقول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. شوفوا القرآن الكريم يقول الإنسان حينما يجهل بأن المدبر للكون والخالق هو الله تبارك وتعالى، هذا شبيه، هذا ما يفقه. وما أطلق عدم الفقه اللي يجهل بالأحكام الشرعية فقط، وإنما الذي يجهل بأن الله سبحانه وتعالى، هذه مسائل عقائدية، ولكن مع أنها عقائدية أطلق عليها القرآن الكريم لأنها لا يفقهون. زين، وبث الله تبارك وتعالى الآيات والمواعظ والدلائل تدل عباده عليه وحثهم على الاستفادة منها. زين، هي إذا تدل عليه، إذا متدل عليه، هذه مسائل هذه مو مسائل أحكام شرعية حتى يطلق عليها لفظ الفقه. أحسنت، حيث قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، أي لعلهم يعرفون، هاي يعرفون الحكم الشرعي الحلال والحرام، لا له المعرفة الخاصة بالله تبارك وتعالى، مسائل عقائدية. سنت في آية أخرى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ووبخ الله تبارك وتعالى لا معرفة له في عدة مواضع، حيث قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. زين، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وأن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هذه الآيات القرآنية ورد استعمال الفقه والمراد من أدى جنوة معنى عام شامل الأخلاق والعقائد وغيرها من الأمور اللي مسائل والفنون. أخيرا حتى نختم الكلام إن شاء الله تعالى راح يذكر مصادق في الروايات أيضا تشير إلى معنى غير المعنى اللي احنا فهمه من الفقه، ويشهد له ما في الروايات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام، فعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي راح يبين لكم من هو الفقيه، قال ألا أخبركم بالفقيه حقا، يعني الفقيه الصدق، قال يا نعم يا رسول الله، قال من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يؤمنهم من روح الله ولم يرخص في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. فالفقيه إذا حقا هو من يقود الناس إلى الله تعالى، لا خصوص العارف في الأحكام الشرعية. واضح أخوان؟ إذا حدنا انتهى درسنا حتى هذا المصطلح الشرعي إن شاء الله على الدرس القادم. فإذا الخلاصة والنتيجة أن الفقه له عدة استعمالات، له عدة موارد. الفقه في اللغة قلنا يعني الفهم والمعرفة، الفقه في الاستعمال القرآني لا، قلنا منظومة متكاملة شاملة للأخلاق والعرفان والعقائد والأحكام الشرعية، لا خصوص الأحكام الشرعية. وذكر المصنف ذلك آيات وروايات تشير إلى أن هذا المعنى المراد من الفقه ليس كما هو نفهمه من يعني خصوص الأحكام الشرعية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.